بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ الباب؟ من يقرأ؟ قد قرأت من قبل. طيب اقرأ. الصم صامة الذي قال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره أهو ابن عباس؟ هو غير ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ كونوا ربانيين حكماء فقهاء، الرباني الحكيم الفقيه، هذا قول ابن عباس. وجاء أيضا عن من؟ عن ابن مسعود. وما هو الصمصامة؟ الصمصامة اسم من أسماء السيف. القفا مذكر أو مؤنث؟ القفا مذكر أو مؤنث يا لبيب؟ يذكر ويؤنث. ما المراد بصغار العلم قبل كباره؟ ما المراد بصغار العلم وما المراد بكبار العلم؟ عند من؟ أن صغار العلم ما وضح من مسائله، ما وضح من مسائله، وكبار العلم ما دق وغمض من مسائله. قال البخاري رحمه الله تعالى، هذا عندك يا عبد الله اسم البخاري، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. ما كنيته يا خالد؟ أبو عبد الله. وما كنيته مالك يا عبد الرحمن؟ مالك ما كنيته؟ سيد أبو عبد الله. أحمد بن حنبل أبو عبد الله. الشافعي أبو عبد الله. الثوري، خليك على أبو عبد الله. أبو سعيد. سيأتي نقرأ ترجمته إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب الحادي عشر: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال الحافظ رحمه الله: يتخولهم هو بالخاء المعجمة. عندك يا أبا بكر ما معنى المعجمة؟ الخاء المعجمة الحاء المهملة. عند من؟ المعجمة المنقوطة والمهملة الخالية من النقط. قال: هو بالخاء المعجمة أي يتعهدهم. يتخولهم معناه يتعهدهم. والموعظة النصح والتذكير وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص. مر بنا في درس قريب مثال على عطف العام على الخاص. في أي درس هو؟ في التفسير. عند أي آية؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. هذا من عطف ماذا؟ الخاص على العام. وعكسه: يوم يقوم الروح والملائكة، من عطف العام على الخاص. فذكر العلم بعد الموعظة والموعظة من العلم هو من عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها. الوعظ علم، لكن أي وعظ هذا الذي هو علم؟ الوعظ الصحيح المبني على الآيات والأحاديث. الوعظ الصحيح المبني على الآيات والأحاديث هذا من العلم. أما ما كان مبنيا على القصص وعلى الجهل وعلى خلط المسائل، هذا ليس بعلم، بل هو مضر للمتكلم والمستمع. أما ضرره على المستمع لأنه يضله بمسائل مغلوطة، وضرره على المتكلم إضافة إلى ذلك أن المتكلم يرى نفسه أنه على شيء وليس على شيء. أما الوعظ القائم على الآيات والأحاديث والتفسير والبيان الصحيح للآيات والشرح الواضح للأحاديث والمبني على الآثار الثابتة عن الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم والزهد والورع والتقوى، فنعم ذاك، نعم ذاك. وهذا هو المقصود، يتخولنا بالموعظة. ومما يدل على أن الموعظة علم أن الموعوظ ينتفع بها، من شخص ترك المعاصي لما سمع الوعظ، وكم من شخص ترك ما كان عليه من تفريط في جنب الله لما سمع الوعظ، وكم من أناس أقبلوا على العلم لما سمعوا الوعظ، وكم من أناس أقبلوا على السنة وعلى العبادة حين سمعوا من يعظهم بذلك. والوعظ أعم من مجرد الرقاق، الرقاق التي هي الرقائق التي ترقق القلوب، هذا من الوعظ. والوعظ أعم من الرقاق، فرب العزة سبحانه ذكر لنا أحكاما كثيرة في سورة البقرة وفي غيرها، ويعقب أحكامه بقوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يوعظ به، وهي أحكام في مسائل الطلاق أو في مسائل البيوع أو في مسائل الحدود. ويقول بعدها: يوعظ به. فالأحكام وعظ، لكن عند من؟ عند من يفقه الحكم الشرعي. بل أعظم الوعظ أن توفق للعمل بالحكم الشرعي، هذا أعظم الوعظ. أعظم ما تتعظ به أن توفق للعمل بالحكم الشرعي، تكون قد وفقت للعمل بموعظة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من المسائل التي يفهمها الناس فهما قاصرا، الفهم الواسع إنما يعطاه من وسع الله عز وجل عليه في العلم والعمل. والفهم القاصر يكون على من قصر في العلم والعمل، كما قال رب العزة: فسالت أودية بقدرها. من الأودية ما تكون كبارا تحمل سيلا جارفا، ومنها ما تكون صغارا تسير فيها المياه بقدرها. فبعض الألفاظ يفهمها الناس على فهم قاصر، وهي في شريعة الله أوسع من ذلك. من ذلك مفهوم الوعظ، ومن ذلك مفهوم حسن الخلق، ومن ذلك مفهوم الحياء، ومن ذلك مفهوم الحكمة. هذه المفاهيم بعض الناس يفهمها فهما قاصرا. فالوعظ قد بيناه، وحسن الخلق بعض الناس يفهمه أنه هو مجرد أن تبتسم لأخيك، هذا من حسن الخلق بلا شك. لكن من حسن الخلق أن تبذل له النصيحة، من حسن الخلق أن تنبهه على عيوبه، من حسن الخلق أن تكون مرآة له، من حسن الخلق أن تقوم أنت بما أمرك الله به وأن تدل غيرك على ذلك. من حسن الخلق مع الله ومع خلقه، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من حسن الخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حسن الخلق أن تحجز محارمك عن الحرام، من حسن الخلق أن تربي أولادك على القول الحسن وأن تؤدبهم على القول البذيء، هذا كله من حسن الخلق. بعض الناس يظن أن حسن الخلق ف فقط هو في الابتسامة التي قد تكون من الوجه دون القلب. وكذلك من الأشياء التي هي أوسع مما يفهمها الناس الحياء، فيظن بعضهم أن الحياء هو أن تبقى منزويا بعيدا عن الناس، بينك وبينهم السلام، وتنصرف إلى بيتك لا تتدخل في أحد ولا أحد يتدخل فيك. يقولون هذا عنده حياء، هذا محترم. وإذا مررت بشخص فقلت له اتق الله، لا يجوز، هذا حرام، هذا معصية، هذا خطأ، هذا صواب، قالوا هذا ما عنده أسلوب مع الناس. ربما قالوا قليل حياء، يفهمون الحياء أنه أن تترك الناس وشأنهم. لا، ما هو هذا؟ ليس هذا الحياء. الحياء خلق حسن محمود يحملك على أن تفعل الخير وأن تدل الناس عليه، وعلى أن تترك الشر وأن تنهى الناس عنه. وماذا ذكرنا أيضا؟ قلنا حسن الخلق، الوعظ، الحياء، ماذا؟ الحكمة. نعم، الحكمة. بعض الناس عنده الحكمة هي أن تغالط هذا وأن تمشي هذا وأن تتخلص من هذا وأن تزرق من هذا، تمرق من هذا. هذه حكمة. لا، الحكمة وضع الشيء في موضعه. فإذا كان الحال يقتضي الرفق واللين والكلام الحسن، فوضعت موضع هذا الشدة والعنف فأنت لست بحكيم. وإذا كان الحال يقتضي الحزم والشدة فوضعت موضعها الرفق فأنت لست بحكيم. الحكمة وضع الشيء في موضعه، كل شيء في موضعه حسن، وإذا وضع في غير موضعه انقلب الميزان. فولدك مثلا أحيانا تحتاج إلى أن تشد عليه لتوقفه عن بعض السلوكيات الخاطئة، يحتاج أن تشد عليه، تأخذ عليه الهاتف، تمنعه من النت، تمنعه من أشياء، تحزم معه. هذا حكمة وحرص عليه. أما إذا ظللت تقول له، تقول سأرفق به كي لا ينفر، ثم قلت الله يهديه وتركت حبله على غاربه، تندم بعد ذلك ولا تستطيع أن تعيده إلى شيء يسير مما كان عليه. وكذلك إذا كان الحال يقتضي الرفق واللين في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة لجار أو لصاحب أو لصديق، فجئت بغلظة وعنف، انقلب ذلك الحال عداوة، فلم ينتفع الناصح ولم ينتفع المنصوح، لم يوفق الناصح ولم ينتفع المنصوح. فكل شيء في موضعه حسن. قال رحمه الله: وإنما عطفه لأنها منصوصة في الحديث وذكر العلم استنباطا. ما هو تعريف الاستنباط؟ استنباط أي السين للطلب. وأصل الاستنباط، أصل النبط استخراج الماء من جوف الأرض، والأنباط هم المزارعون الذين كانت لهم آبار يستخرجون الماء من الآبار ويزرعون. فمعنى الاستنباط أنك تطلب استخراج الشيء الغامض الذي غمض وخفي. استنباط حدثنا محمد بن يوسف. وقول البخاري رحمه الله لئلا ينفروا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا لئلا ينفروا. قال الحافظ تضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربتان وهما متقاربان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان. محمد بن يوسف هو الفريابي، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فائدة في الأسانيد. قال عن سفيان قال أخبرنا سفيان قال هو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري، حين يطلق يريد به الثوري. يعني محمد الفريابي محمد بن يوسف إذا قال أخبرنا سفيان أطلق، لم يقل سفيان ابن عيينة ولم يقل سفيان الثوري، أطلق. إذا أطلق فإنه يريد من؟ يريد الثوري. هذه فائدة. قال كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا، وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي. فائدتان في الأسانيد جميلتان من فوائد الأسانيد التي يأتي بها هذا البحر. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه أفادنا فائدتين في الأسانيد. الفائدة الأولى أن البخاري إذا قال حدثنا محمد بن يوسف وسكت، هو يروي عن اثنين، عن أكثر من واحد ممن يسمى محمد بن يوسف. يروي عن محمد بن يوسف الفريابي ويروي عن محمد بن يوسف البيكندي. فإذا قال حدثنا محمد بن يوسف وأطلق، فمن يقصد من؟ الفريابي. والفريابي إذا قال أخبرنا سفيان وأطلق، من يقصد؟ سفيان الثوري. هذه فوائد تستفيدها. قد يمر بك سند فيه محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش أو عن سفيان عن فلان، تعرف أنه الثوري. قال عن الأعمش قال أخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري. عن الأعمش عن أبي وائل، والأعمش هو أبو محمد. نعم، ما اسمه؟ سليمان ابن مهران، لقب بالمصحف لقوة حفظه. عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة. عن ابن مسعود وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يتخولنا بالموعظة، ما معنى يتخولنا؟ ماذا قلنا في يتخولنا؟ معناها يتعهدنا بالموعظة أي بالنصح والتذكير في الأيام، أي أياما دون أيام، أيام يعظهم ويتركهم أياما ويعظهم أياما ويتركهم أياما يتعهدهم كراهة السآمة علينا، أي كراهة، لماذا لا يعظهم كل يوم وكل وقت حتى لا ينفروا ولا يسأموا، حتى لا ينفروا ولا يسأموا. وهذا الحديث له سبب، كما سيأتي. قال الحافظ رحمه الله: كان يتخولنا. قال الخطابي: الخائل هو القائم المتعهد للمال، خال المال يخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه. والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل، لئلا نمل، من لا يمل، لئلا نمل. نعم. وقوله كراهة السآمة علينا، أي السآمة الطارئة علينا، ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى. السآمة علينا أي ضمنها معنى المشقة علينا. هذا فيه أن التضمين يقع في الأفعال ويقع في الأسماء. قال: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. انظروا في هذه في هذا الحديث فوائد ومسائل تستفيدونها. قال: ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. الرواية التي ستأتي في الباب بعده: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هذا فيه جواب عن بعض ما ذكره بعض الناس عن أهل السنة، فيقولون: أنتم تجتمعون كل يوم، كل ليلة يوم الجمعة في محاضرة أسبوعية، أو كل خميس في محاضرة أسبوعية، هذا بدعة. فما هو الجواب؟ الجواب أنه ليس ببدعة، فتخول الناس بالموعظة كل خميس فعله من فعله؟ عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود، قال أبو وائل: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. طيب، فاختيار يوم من الأيام لتذكير الناس ليس ببدعة، لأن المقصود من ذلك تذكير الناس والتخول لئلا يملوا. هذا جواب الشبهة الأولى. شبهة ثانية، وهي: أنتم تقيمون دروسكم كل يوم بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، فأين أنتم من هذا الحديث؟ لماذا ما تأخذون درسا في الأسبوع؟ بقية الوقت تركوه. فما هو الجواب؟ الجواب يجاب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن منصوص الحديث كان يتخولنا بالموعظة، فما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت ووقت؟ الموعظة. أما العلم الذي هو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فكان يحدثهم قائما وقاعدا وبعد الصلاة وفي الطريق وفي المسجد وفي البيت وفي كل مكان، يحدثهم أو ما يحدثهم؟ يحدثهم، وما حدثهم به علما أو ليس بعلم؟ علم، وهو الذي نقلوه إلينا. فكونك تأخذ العلم كل يوم هذا من استغلال الوقت والحرص على ما ينفعك، وهذه طريقة الأولين إلى يومنا هذا في طلب العلم، الصبر على طلب العلم في كل حال والسهر عليه في الليالي والصبر عليه في الأيام. فإذا الذي يتخول هو ما يدخل فيه الملل من الموعظة. لو كان كل يوم عندنا محاضرات، بعد الظهر محاضرة، بعد العصر محاضرة، بعد المغرب محاضرة، بعد العشاء محاضرة، بعد الفجر محاضرة، كل يوم، فيه ملل أو لا؟ ملل بلا شك. لكن دروس وعلم لا، جعل الله عز وجل في ذلك رغبة ونشاطا لطلاب العلم أن يقبلوا على العلوم، لا يملون من الدروس. وقد يملون من ماذا؟ من المحاضرات إذا تكررت. والمقصود بذلك لا يملون هذا في الغالب، قد تعرض للإنسان فترة يصاب فيها بشيء من الفتور يعالج نفسه فيها، أما من حيث الأصل والغالب على طلبة العلم وطلبة الحديث أنهم حريصون على العلم وعلى الحديث ويودون أن يستكثروا منه أكثر، أن يستكثروا منه أكثر. هذا وجه. الوجه الثاني ماذا؟ ما أشار إليه الحافظ في قوله فيما مضى: ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فأحيانا تكون بين طلبة علم لو استطاعوا أن يخرجوك في ثلث الليل الآخر تدرسهم لفعلوا من شدة النشاط عندهم، وأحيانا تنزل عند أناس في قرية مشغولين بما هم فيه، فإذا امتسكوا لك سويعة بين مغرب وعشاء فأنت على خير. يختلف باختلاف ماذا؟ الأشخاص وباختلاف الأحوال. وأحيانا يكون الناس في وقت انشغال، في وقت انشغال، فإذا جئت تطلبهم من الدرس ما وجدتهم. مثال ذلك على سبيل المثال يوم عرفة حين يصوم الناس بعد المغرب، تصلي ركعتين وتقيم درسا، كم سيحضر لك؟ ربما تظل تحدث نفسك: الناس ذهبوا يأكلون يتعشون يفطرون. فينظر في كل وقت ما يناسب، فحين النشاط يقبل على الخير، وحين الفتور ينتقل إلى عبادة أخرى. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. من صحابيه حسن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ رحمه الله: واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول والثاني أظهر. وأخذ بعض العلماء منها من حديث الباب كراهية تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. عرفتم المقصود بهذا الأخير؟ غير الرواتب، مثال ذلك صلاة ضحى، صلاة ركعتين بعد الوضوء، ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست برواتب تجعلها كالرواتب تواظب عليها في وقت معين. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث كراهية تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما. هذا إشارة، سمى هذا إشارة من الحديث. نعم. سفيان بن سعيد الثوري قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من سير أعلام النبلاء سفيان بن سعيد بن مسروق، سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري نسبة إلى ثور ابن عبد مناه. قال: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، مصنف كتاب الجامع. إذن ما كنية سفيان الثوري؟ أبو عبد الله. هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد. ولد سنة 97 اتفاقا وطلب العلم وهو حدث. ما معنى وهو حدث؟ صغير، باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري. ما أحسن هذا، أن يكون الولد مقبلا على الخير وأبوه يعتني به وهو صغير. وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة ابن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين، روى له الجماعة الستة في دواوينهم، وحدث عنه أولاده. هذا سعيد، حدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك وشعبة ابن الحجاج وزائدة وأبو الأحوص وأبو عوانة وآخرون. ومات سنة 26 و100، هذا الذي هو الأب. ثم ذكر شيوخ الثوري وقال في آخره: ويقال إن عدد شيوخه 600 شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله بن عباس وأمثالهم. وقد قرأ الختمة عرضا على حمزة الزيات 4 مرات، حمزة القارئ. وأما الرواية عنه فخلق. ما معنى فخلق؟ فخلق، نعم، هذا على حذف صفة، والتقدير ماذا يا محمد؟ خلق كثير، على حذف الصفة تنكير لقصد التكثير. فذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنهم أكثر من 20,000، وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. من ميزات سير أعلام النبلاء أن الذهبية لا يمر على الأقوال التي فيها مبالغة بدون تعقيب، إذا مر على قول فيه مبالغة عقب عليه ونبه عليه. أبو الفرج قال: مشايخ سفيان الثوري أكثر من 20,000، أكثر من 20,000. ماذا قال؟ قال الذهبي: هذا مدفوع ممنوع، وإن بلغوا ألفا فبالجهد، يعني بالكاد يبلغون الألف. وما علمت أحدا من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك، وبلغوا بالمجاهيل وبالكذابين 1400. إذن هذه فائدة، من هو أكثر راو من الحفاظ روي عنه عند الذهبي؟ هو مالك ابن أنس. كم الذين رووا عنه ممن نصوا عليهم مع الكذابين والضعفاء والمجاهيل؟ كانوا 1400. ذكر بعض تلاميذه ثم قال: قال أبو المثنى: سمعتهم بمرو، بمرو اسم بلد، يقولون: قد جاء الثوري، قد جاء الثوري. فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، فإذا هو غلام قد بقل وجهه. ما معنى بقل وجهه؟ خرج شعر وجهه، أي غلام بدأ شعره يخرج، شاربه، لحيته، ما زال غلاما، وهو قد صار عندهم ذا شهرة، يقولون: جاء الثوري، جاء الثوري. قال: قلت: كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب. وقال عبد الرزاق وغيره عن سفيان: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، يعني ما يطرح في يضع في قلبه شيئا يحفظه فإنه يذكره. ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، أي لا يخونه قلبه، وإنما يستحضره متى ذكره. قال الذهبي: قلت: أجل إسناد للعراقيين سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود. وقال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقال أيوب السختياني: ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان. فقيل له: فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا وتقول هذا؟ قال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن مهدي: ما رأت عيناي أفضل من 4 أو مثل 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال رجل لشعبة: خالفك سفيان. فقال: دمغتني، دمغتني أي الحجة معك، لأن سفيان إذا خالفني فالقول قوله. وقال ابن مهدي: كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ على مالك. وقال القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال أيوب السختياني: ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري. وذكروا في الثناء عليه، قال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم، ساد سفيان الناس بالورع والعلم، قاله شعبة. قال ابن أبي ذئب: ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان الثوري. وقال المثنى بن الصباح: سفيان عالم الأمة وعابدها. وقال ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. هكذا تقرأ حتى تتعب في فضائل هذا الرجل. وقال حفص بن غياث: ما أدركنا مثل سفيان ولا أنفع من مجالسته. خلينا مع سفيان. وقال بشر الحافي أحد الزهاد: كان الثوري عندنا إمام الناس، وعنه قال سفيان، وعنه أنه قال: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما، يعني كانت له مكانة، وإلا فالصحابة لا يعدلهم شيء، لم يأتي أحد بعدهم خير منهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير القرون بعد الأنبياء. هناك جمل جميلة من كلام سفيان بعد ذكر الثناء عليه، بعد الثناء عليه هناك جمل لعلنا في وقت آخر نقرأ طرفا منها، تعجبنا نصائح هؤلاء الأئمة رحمهم الله. في زهدهم، وأنا أنصح أي أخ من طلبة العلم إذا أصابه ملل أو فتور أن يقرأ ترجمة هذا الإمام، وأن يقرأ ترجمة ابن المبارك، وأن يقرأ ترجمة الثوري، ترجمة ابن عيينة، وأن يقرأ ترجمة الزهري، وأن يقرأ ترجمة ابن أبي ذئب. يستفيد قوة في العلم والعمل بقراءة تراجم هؤلاء. ومن الكلام الجميل الذي ربما لا ندركه فيما بعد: نظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ قال: أسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك. قال الذهبي: قلت: قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله أي العبادة والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم، من أئمة الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها. وفيه تشيع يسير، كان يثلث بعلي وهو على مذهب بلده أيضا في النبيذ، ويقال رجع عن كل ذلك، وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، لا يرى الخروج على الولاة، وكان يدلس في روايته وربما دلس عن الضعفاء. وكان سفيان بن عيينة مدلسا، لكن ما عرف له تدليس عن ضعيف. إذن هذه فائدة، سفيان بن عيينة كان يدلس، والثوري كان يدلس، لكن ابن عيينة ما عرف له تدليس عن ضعيف، والثوري قد كان ربما دلس عن بعض الضعفاء. وهل التدليس نقص في الراوي بمعنى طعن فيه؟ كل من دلس فهو ضعيف. من يجيب؟ صلاح. هل الراوي إذا دلس يسقط؟ لا، قد يدلس الإمام، إمام من الأئمة يدلس. ما معنى يدلس؟ يروي عن راوي ويسقط الواسطة بينه وبينه، فلا يقبح في العدالة، لكن لا يقبل، لا تقبل روايته المدلسة إلا حيث يصرح بالواسطة أو بالسماع. قلنا: شاهدنا من هذه لولا هالة مندل بنا الملوك. هذه كان يكررها شيخنا مقبل رحمه الله، ويقول: قال سفيان: لولا حرفتي لتمندل بنا الملوك. معناه أنه قد كان ربما يعمل لأجل أن يكتسب بعض المال يكف بها عن نفسه سؤال الناس، أو يكف بها عن نفسه حاجته إلى الأمراء فيأخذ منهم للحاجة ثم يمالئهم فيتخذونه كالمنديل. لولا حرفتي لتمندلوا بي. ما معنى هذا؟ يتخذونه كالمنديل. المنديل ما الحاجة إليه؟ يمسح به بعد ماذا؟ بعد الطعام ثم يرمى. فيتخذونه لحاجتهم حين يحتاجون إليه ثم يرمونه. بسبب ماذا؟ أنهم أعطوه فكان عفيفا يستعف عن الأخذ وعن طرق أبواب الأمراء وعن أخذ المال وسؤال الناس ويصبر على الحاجة والفقر. ثم بعد ذلك لأجل ماذا؟ لأجل ألا يضطره الملوك إلى أن يكون معهم في حقهم وباطلهم. طيب أذن يا محمد.